بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، لعل البعض يتساءل لماذا اجتمعنا في هذا اليوم وفي هذه الساعة، والجواب واضح. انت عارفين اصطلاح الثورة المضادة دي؟ ثورة صحيحة على الباطل. ليس اجتماعنا احتفالا بيوم ولا تحديدا لعمل في زمن معين. القضية إصلاح عندما يستشري نوع من الفساد. الله تعالى قال في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. المعنى: لولا أن الله تعالى يدفع المفسدين ببعض المصلحين لوقع الفساد في الأرض. فعندما تزداد الفتن وتنتشر المعاصي وتبدل الشريعة، فلا بد أن نعلن عن دعوتنا، عن استقامتنا، من باب أن نقدم المعذرة لرب العالمين. فهذا لا بد منه. فهذا اليوم لا يعني أننا نحتفي بشيء أبدا، هو اجتماع على الخير، اجتماع للطاعة. لن نحدد، لن نقيد، لن نحدد عملا من العبادات أو وقتا من الأوقات، وإنما هو اجتماع للتذكر والمعرفة والتناصح والتعليم والتوجيه. ولذلك كانت تسمية اللقاء المفتوح، يعني أن نتكلم في عدة قضايا، أن نرد على بعض الإشكاليات حتى نتواصى على الخير كما هي عادتنا. في الواقع هذا اليوم تكثر فيه المعاصي وتزداد فيه، وبعض الناس يقول لا نخرج لنحتفي كما يحتفي النصارى، ولا نخرج لنوافق اليهود أو الوثنيين على عمل، احنا خارجين بس نتفسح. لكن هذا الخروج في حد ذاته في مثل هذا اليوم يعد من أعظم المعاصي. ليه؟ لابد أن نعلم أن من أصول الشريعة مخالفة اليهود والنصارى، أصل من أصول الدين، وقد تواتر هذا الأصل في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى في فروع الأعمال. فضلا عن أصول العقائد، أمرنا بالمخالفة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. النهاردة بنجد مشكلة بنقع فيها، قضية الذوبان والتميع في العقائد بدعوى المواطنة، بدعوى أننا جميعا مصريون، ثم تمتزج العقائد وتزور المعتقدات في هذه البوتقة.
إخواني لابد أن نفرق بين المعتقدات وبين حق المواطنة، لابد أن نفرق بين عقيدة الإسلام والعقيدة الوثنية، حتى لا يجمع المسلمون مع غيرهم. النصارى في بلادنا لهم حقوق يحافظ عليها، لكن هذا لا يعني أن نذوب معهم في اعتقادهم، أن نميل إليهم في كفرهم، لا، في وقت هنا حتى لا تتميع قضايا العقيدة. بنجد في الشريعة تواتر في النصوص، يقول لك إيه؟ خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم. وفي رواية وفي حديث آخر إن أهل الكتاب لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم، وفي رواية خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، وفي حديث اللحد لنا والشق لغيرنا. أتى اليهود فوضعوا قاعدة وهي أن المرأة الحائض إذا حاضت لا تآكل ولا تجالس، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له اليهود يمنعون مجالسة النساء في ساعة الحيض، فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اجلس وباشر وتنام معك وتأكل معك كل حاجة، بس ايه يجتنب الجماع. فبلغت المقولة إلى اليهود، قالوا ايه؟ قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. انت عارفين ان اعتقاد اليهود أن الحائض عندهم نجسة، ده اعتقاد اليهود في المرأة، المرأة في أيام الحائض قطعة نجاسة، ما ينفعش تجلس على فراش، ما ينفعش تمس زوجها، ما ينفعش تطبخ طعام، امال تعمل ايه؟ يحطوها مع الكلاب او مع الحمير في الزريبة. ده اعتقاد اليهود في النساء انها في وقت الحيض نجسة. قالك لا، لابد ان نغير هذا المعتقد، لابد ان نبين حق المرأة في الاسلام. قالك اصنعوا كل شيء الا النكاح. فازداد اليهود قناعة أن هذا الدين أتى ليخالفهم في كل شيء، فدي معتقدات لا نتنازل عنها. ثانيا أن العيد أي عيد يدخل في جملة الشريعة، الأعياد دخل في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم إيه؟ عيدا، وهذا عيدنا. يعني كل ملة كل طائفة مختصة بعيد بمسمى، فنحن لنا أعياد، واليهود أعياد، والنصارى أعياد، أعيادنا مستمدة من الشريعة. يعني عيد الأضحى له تعلق بالدين ولا ملوش؟ له تعلق بالدين، بيجي بعد ايه؟ في أيام الحج. عيد الفطر بيجي بعد رمضان، ماشي كده على نهاية الصيام، يوم الجمعة اجتماع الأسبوعي. إذن أعيادنا متعلقة بعبادة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إذن العيد من جملة الشريعة. فالذي يحتفل بعيد أي يحتفل بأمر مقرر في شرع الله تعالى. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان للناس يومان يلعبون فيهما، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم عنهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. خلي بالك بيقول لك الحديث أبدلكم عنهما. طيب هل ممكن يجتمع البدل والمبدل من؟ ما يجتمعش. فالبدل إذا أتى خلاص لا يجتمع البدل والمبدل من. كلمة أبدلكم يعني نسخ العيد السابق وأتى بعيد جديد، فالذي كان قبله منسوخ لا اعتبار له. واحد جه من الناس قال له: يا رسول الله إني نظرت أن أذبح إبلا ببوانة، وقع في نذر أن يذبح إبل في مكان يسمى بوانة. قال له إيه؟ شوف السؤال عشان نعرف إن العيد شرع. قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ يعني المكان دوت في صنم في قبر؟ قال له لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: أوفي بنذرك. طب لو كان في عيد يقول له روح ولا ما تروحش؟ ما تروحش. هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. يعني لو قال إن المكان دوت كان معقود في عيد إذن ما ينفعش يذبح في هذا المكان. ليه؟ أصبحت موافقة. شفت المسألة عاملة إزاي؟ كأن القضية اعتقادات عظيمة لا نتنازل عنها. ثم إن أعياد المشركين لا تخرج عن وصفين: يعيد منسوخ، يعيد مبتدع. حاجة من الاثنين. أعياد المشركين أقسام: إما أن يكون عيدا منسوخا نسخه الإسلام، أو أن يكون عيدا مبتدعا ابتدعه اليهود والنصارى. ونحن نعلم أن الكثير من عقائد النصارى مبتدعة. أضرب على ذلك مثال خطير جدا ولابد أن تعلمونه في هذا الوقت. الكنيسة فيها سبع عبادات واجبة على كل نصراني. سبع عبادات بيسموها أسرار الكنيسة السبعة. هذه الأسرار أصل العبادة في الكنيسة. اللي بيخش الكنيسة بيعمل سبع أعمال، والعبادات فيها تدور على السبعة. تصور أنت لو نظرت في سبعة أعياد عندهم سترى أن كلها مؤلفة لا وجود لها في دين عيسى عليه السلام. ازاي؟ قالت اول سر من اسرار الكنيسة التعميد. اول حاجة يعني اول ما الولد يتولد ودوه الكنيسة يتغمس في المية ويطلع مع تمتمات وعبارات حتى يتحول من الفطرة الاسلامية إلى العمادة النصرانية، بيسموه التعميد. وسبحان الله هذا الكلام يفعلونه تقريرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك في الحديث إيه؟ كل غلام يولد على الفطرة. اللي يحصل بعدها: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو ده التحويل، يتحول من الإسلام إلى النصرانية إلى المجوسية بفعل الآباء. فشرط في المولود أن يعمد. طيب بعد ما يتعمد يقول لك بعد كده التثبيت. إيه معنى التثبيت؟ يثبت على هذا الدين. فيأتي القسيس لأي رجل أو امرأة ويثبته. بيثبته إزاي؟ بيضع زيت الميرون في 36 موضعا على جسده، نساء او رجال. واخد بالك؟ حتى لو كبيرة واحدة ما تثبتتش زمان تثبت وهي شابة عجول، ثم يضع يده على 36 موضعا عشان يثبت العقيدة. طيب بعد التثبيت، من أهم العبادات في الكنيسة العشاء الرباني اللي هو بيتاكل اليومين دول في عيد القيامة، امبارح والنهاردة بياكلوا حاجة اسمها العشاء الرباني. دي عبارة عن ايه؟ بقول لك لما نحتفل في الكنيسة نجيب قمر ومية وخرم جاف، وبعدين يقعدوا بقى ايه يفضلوا عليه ويلفوا حواليه زي ما بنشوف في التلفزيون كده، ها، ويشكشكوا وبتاع. بعد ما يقرا عليه يقول لك بعد هذه التمتمات يتحول الدم والماء، يتحول الخمر والماء الى دم والخبز الى عظام. واخد بالك؟ حاطين ايه؟ الخبز في حلة كده والمية والخمر جنبهم. بعد ما نقرأ عليه خلاص عندك قناعة بقى، الخمر ده ايه؟ دم، والمية دم، والخبز دي عظم. عظم مين؟ عظم المسيح ودم المسيح. طيب تعمل ايه؟ قال لك عشان تحل فيك البركة خد لك حتة من دم المسيح وحب الدم من دماء المسيح، فيأكلون الخبز باعتقاد أنه من المسيح حتى تحل البركة. واخد بالك؟ هذا عند الأرثوذكس بتوع مصر. الكاثوليك يقول لك بلاش فطيرة جافة، خليها بيتزا. عشان ايه؟ بتوع أمريكا بقى بياكلوا البيتزا مكان الفطيرة اللي ايه؟ العيش الناشف. حسب بقى ما كلها تأليفات. فيقطعون الخبز والدماء ثم يأكلون بنية تقطيع دم ولحم وعظم المسيح. ده اليهود أحسن منكم. اليهود قتلوه مرة وانتهت المسألة، لكن انتوا ايه؟ كل سنة عيد القيامة بتقطعوا المسيح وتاكلوه. شوف الكفر العظيم. فده بيسمى ايه؟ العشاء الرباني. قال لك ومن العبادات الاعتراف. لما انت تعمل ذنب عظيم تعمل ما تقولش يا رب اغفر لي، لا، روح للكاهن واعترف له ثم يعطيك صك الغفران. خلاص ربنا ما عادش له اي وظيفه بقى، طالما ان الذي يغفر الكاهن والقسيس فلماذا ادعو رب العالمين؟ هذه خاصه للرهبان. لذلك قال تعالى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فهؤلاء اخترعوا دينا، اخترعوا في الكنيسة الزواج. يعني ايه؟ قالوا يمنع من الرجل بعد الزواج ان يطلق وان يعدد النساء. الطلاق مشروع في التوراة والتعدد موجود في التوراة، وقد خالفوا كتابهم بعقيدتهم بالاختراع والابتداع، خالفوا شرع الله تعالى بذلك. دي كلها ايه؟ عبادات خاصة بالكنيسة. فكيف يأتي مسلم بعد ذلك ويشارك نصرانيا في عقيدة مبنية على الإشراك بالله تبارك وتعالى؟ فلذلك أقول التميز لا بد منه، والمشابهة مع النصارى واليهود في الأعمال الظاهرة ستؤدي إلى الموافقة في الأعمال الباطنة. لأنه كما هو معلوم أن من أدمن فعل شيء تلبس به. يعني إيه؟ واحد أدمن سماع الغناء، صعب بعد ذلك أن يستشعر حلاوة القرآن. فعلا لا يجتمعان. واحد أدمن سماع المسلسلات والأفلام، صعب أن يجلس في المسجد أو أن يستسيغ سماع القصص القرآني. واحد أدمن قراءة الفلسفة والمنطق، صعب عليه أن يستجيب للحديث النبوي. تقول له طب قال الرسول، بس طب نفكر، ما هو برضه مش هو بشر، هو بشر، طب نفكر وقال ايه، ثم يناقش ويرد ويستجيب ويعترض. لأدمن قراءة الفلسفة، انتوا عارفين ان اعظم فتنة كانت في القرون الثلاثة الاولى لما دخلت كتب الفلسفة على المسلمين افسدت عليهم دينهم، وعلى اثرها وقعت الفتن. فكل علم لا ينفع يضر صاحبه، كما قال الامام احمد، كل علم لا ينفع العبد في قبره فليس بعلم. شرط في العلم النافع ان ينفع صاحبه في قبره. فلذلك نقول اجتمعنا لنبين أننا لا نرضى عن الموافقة مع اليهود والنصارى في عقائدهم حتى لا تتميع قضايا العقيدة. اجتمعنا لنقول أن دعوتنا مبنية على توحيد الله تعالى أصل الأصول، بل هي أعظم أصل أمر الله تعالى به، أول واجب وآخر واجب. أول واجب على الإنسان أن يقول لا إله إلا الله، وآخر واجب عليه أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أي دعوة تهمش قضية التوحيد العظيمة دعوة ساقطة، لابد من جعلها أصلا لا نحيد عنه. حاول المشركون قديما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة لكنه أبى، وثبته رب العالمين وقال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، حتى لا يميل إلى معتقداتهم. النهارده شنعوا علينا، قالوا السلفية بيهدموا الأضرحة، فرد بعض الناس ردا سيئا فقالوا الإسلام لا يقر هدم الأضرحة. طب بين الحقيقة، احنا ليه في مشكلة بيننا وبين الأضرحة؟ هل القضية قضية شخصية مع البدوي ولا مع أبي عيسى؟ أبدا، القضية قضية عقيدة. اخواني، عشان نعرف المسألة ونرجع للسنة النبوية، تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يروي عنه 14 حديثا في قضية القبور والأضرحة، 14 حديث قالهم هو على فراش الموت. كل الـ14 على ايه؟ يقول لك ايه؟ لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. تقول عائشة لولا ذلك لأبرز قبره، غير انه خشي ان يتخذ مسجدا، خشي ان يتخذ مسجدا. فينهى ويحذرنا من المشاكلة، يتكرر الكلام، تتكرر العبارات. لما تأتي بعض أزواجي تقول رأيت كنيسة الحبشة، فقال لها أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. القضية متواترة، ليه؟ هي ذريعة إلى الإشراك بالله تعالى. قالت ما ينفعش يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. طب نفهم بقى مسألة، ايه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد؟ معناها ايه؟ مين يقول ايه معنى الحديث لا تتخذوا القبور مساجد؟ يعني لا تبنى المساجد على القبور. وجه صحيح، لا تصلوا الى القبر، معنى صحيح. لا تتخذوا القبر موضعا للسجود، كلها معاني صحيحة. ثلاث معاني: لا تجلس عليه، لا تدعوه، لا تصلي اليه، لا يبنى عليه مسجد. لما فتحت تفطر بعض البلاد وجدوا قبر نبي الله دانيال، نبي من الانبياء، وجد القبر موجود وهو على سرير. وانتم تعلمون ان اجساد الانبياء لا تتغير بنفس الشكل، ما تغيرش. قالوا احنا كنا اذا اجدبنا اخرجناه الى الفضاء فاستسقينا به. بيطلعوه ويقولوا يا رب اسقنا عشان هذا النبي. طيب عمر عمل ايه؟ شوف الامر العجيب، راح جايب الليل حفر 13 قبرا ودفن هذا النبي في احد هذه القبور. صحي الناس الصبح، فين قبر دانيال؟ قالوا في 13 قبر متفرقين. راح ايه؟ ضع المكان، ضع المعلم حتى لا يتخذ وثنا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعوة نبيه. فنقول الإسلام ينهى عن ذلك، لكن هذا لا يعني أن نخرج على القبور ونهدم ونضرب. هذا لم يحدث، لأن ما حصلش لا في بلادنا، ولم نسمع عن ثقة صحيح النقل أن ذلك وقع منا. كلها قضايا مفتعلة وإشاعات على السنة النبوية. يعني أنا كنت في طنطا الجمعة الماضية بخطب الجمعة، فبعد الجمعة بسأل واحد من العوام، رجل جاهل، بقول له: هل هدم ضريح في البلدة؟ قال: يا شيخ لا، البدوي حافظ على البلد. والله البدوي حافظ على البلد، محدش استجرى، ودي بلد القبور. وانا سألت بنفسي في عدة اماكن. اذا يدعى علينا ما لم نفعل حتى يذهب في دعوتنا. بنقول ان القبر في الاسلام لا يعظم ولا يرفع ولا يضاء. ونقول ايضا وهدم القبر له اسانيد، بمعنى اننا ننصح ونعلم ونهذب حتى تجتمع القناعه عند عباد القبور بازاله القبر، وهم الذين يزيلونه بايديهم. وقع ذلك اخواني. هذا المسجد من زمان، من حوالي 20 سنة، كان المولد يقام في هذه البقعة، ومجمع التوحيد كان في الخيام. المريدين بقى من الإخوة والأخوات يطلعوا على الخيام، لو مكان مجمع التوحيد، وقدام الحمص والحلويات والملاهي والراقصات. ماذا فعلنا؟ دعوناهم إلى الله حتى تغيرت الأوضاع وتعلم الناس السنة النبوية. فهذا التغيير بالطريقة التي تعلم ليست طريقتنا ولا منهاجنا. نعم، لا يجوز تعظيم القبر. علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صنما إلا طمسته. لا أريد أن ينسحب الوقت معي، فالمشاركات كثيرة من إخواني الفضلاء. فبمناسبة موضوع السلفية والاعتراض على هذا المنهج، بنستمع إلى كلمة كده طيبة لأخينا الحبيب الأخ أحمد حفني، فليتفضل. جزاه الله خيرا. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحقيقة أنا يعني أتيت إلى هنا وجلست في هذا المكان امتثالا لأمر أستاذنا وشيخنا فضيلة الشيخ أحمد سليمان حفظه الله، وأسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا إياكم صالح القول والعمل والإخلاص والقبول، إنه لذلك مولى. السلفية منهجا وأصولا، في عجالة سريعة نتحدث عن هذا الأمر الخطير، ويعني أجعلها تذكرة لنفسي ولإخواني من طلبة العلم والدعاء والخطباء، أن ينشروا هذا المبدأ وأن ينشروا هذه القضية بقدر ما يستطيعون وبكل ما أوتوا من قوة. يعني أنا أذكر أن أنا كنت بالأمس في محاضرة، فقال لي بعدها أحد الشباب: والله أنا سعيد بهذه المحاضرة جدا، لأنه عندنا هنا مسجد إمام المسجد إمام أوقاف عقد سلسلة محاضرات في المسجد عن السلفية، يتحدث فيها بلسان الإعلام الفاسد الضال المضل، أن السلفية دعاة قطع أذن ودعاة هدم قبور وإلى مشاكل ذلك من كل الافتراءات التي تدعى عن السلفية، ويفترى عليهم فيها كذبا وظلما وزورا وبهتانا. فيعني هذه أردت أن أبين لكم فيها بس خطورة الموقف. قبل حديثنا عن السلفية أذكر ببعض الأمور. الأمر الأول أن حديثنا عن السلفية ليس حديثا عن فرقة أو طائفة أو جماعة اسمها جماعة السلفية، إنما حديثنا عن السلفية حديث عن منهج من عمل به فهو سلفي أيا كان اسمه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن السلفية ليست مجموعة من المظاهر القاصرة. بعض يظن أن السلفية عبارة عن لحية وثياب قصير وسواك، وإنما السلفية منهج كامل شامل لكل مناحي الحياة. الأمر الثالث، قد يقول قائل إن الله عز وجل قد ذم التحزب والتفرق، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف تحذروننا من الحزبية ثم الآن تدعوننا إلى السلفية؟ فنقول: السلف ليسوا حزبا، وإنما السلف هم الأصل، وإنما وجدت الأحزاب بعدهم وانشقت عنهم، فهذه هي الحزبية التي حذر الإسلام منها. السلفية من أسمائها السلفية، ومن أسمائها أهل السنة، ومن أسمائها أهل الجماعة وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحق، كل هذه أسماء لمسمى واحد، وهم أصحاب هذا المنهج الذي سنبينه. منهج السلفية على ما يقوم؟ ما هي أصول منهج السلفية؟ انتبهوا يا إخواني، لأنه الآن أنا سمعت كلمة خطيرة جدا في وسائل الإعلام قديما، مش قديما أو يعني قريب من شهر أو شهرين أو أقل، كانوا يقولون الإخوان المسلمون وتنظيم القاعدة والسلفية وأنصار السنة وجماعة الجهاد وجماعة التكفير كانوا يسمون هذه المصطلحات أو يطلقون هذه المصطلحات كلها على كل طائفة من الطوائف الموجودة. الآن أصبحوا يقولون السلفية التنظيمية التي أسسها حسن البنا، والسلفية الجهادية في أفغانستان، والسلفية التكفيرية في الصعيد، والسلفية العلمية المتمثلة في القاهرة والإسكندرية، والسلفية الدعوية هي جماعة التبليغ والدعوة. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم وجدوا أن السلفية بصفة عامة هي التي أصبحت تسيطر على الجو، وأصبح الناس يعتنقون فكرها ومذهبها، أو هم اعتنقوا بالفعل فكرها ومذهبها من قديم الأزل وفوجئوا بهذا. فمثلا لو أن جماعة التكفير في الصعيد ارتكبت خطأ حيتبرأ منه السلفيون، لأن دول جماعة التكفير والسلفيون ما هماش جماعة التكفير. لو أن تنظيم القاعدة قام بعمل من الأعمال التقتيلية أو حيتبرأ منه السلفيون. لو أن الجماعة الفلانية وقعت في خطأ حيتبرأ منه السلفيون. فخرج هؤلاء الخبثاء في الإعلام بتسمية كل هذه الجماعات سلفية. لماذا؟ عشان إذا أخطأ الجماعة الفلانية خطأ ينسب إلى السلفية التنظيمية، إذا أخطأ الجماعة الثانية خطأ ينسب إلى السلفية الجهادية. إذا هيا يعني هتلبس المصيبة هتلبس المصيبة. فانتبهوا يا إخواني لهذا. أصول منهج السلفية وأصول منهج السلفية يقوم على أمور ثلاث. الأمر الأول القرآن. قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول ليس معنى يتلونه أن يقرؤونه، وإنما معنى يتلونه أن يتبعونه. قال الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما معنى تلاها؟ يعني تبعها. إذن معنى يتلونه حق تلاوته أن يتبعونه ويعملون به. وطبعا لا يتصور مسلم يقول أنا مسلم لكن لا أخذ بالقرآن، لا يتصور مسلم يقول هذا. لكن نطيل الكلام عن القرآن. الأصل الثاني الذي يستمد منه السلفيون منهجهم وأدلتهم على منهجهم هو السنة المطهرة، صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن هناك علاقات للسنة بالقرآن، علاقات. من علاقات السنة مع القرآن أولا تفسير المبهم. هناك كلمات مبهمة في القرآن بدون السنة لن نعرف تفسيرها، كقوله عز وجل وأقيموا الصلاة، ولم يرد تفسير لهذه الكلمة المبهمة في كتاب الله عز وجل. وتفسيرها في اللغة الدعاء، لكن هناك معنى شرعي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثانيا من علاقات السنة بالقرآن تخصيص العام. هناك كلمات عامة جاءت في القرآن كقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كلمة ظلم هنا نكرة في سياق العموم فهي تفيد إيه؟ نكرة في سياق النفي فهي تفيد العموم، يعني المقصود كل ظلم، أي ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم، لأن كل أنواع الظلم تدخل تحت هذه الآية. فمن ارتكب أي ظلم مهما صغر خرج من تحت هذه الآية، خرج من الأمن والأمان، ليس له الأمن بمفهوم هذه الآية في اللغة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وخص الظلم هنا، أو خص من أنواع الظلم هنا إيش؟ شرك. قال ليس ذلك، ولكن ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لابنه إن الشرك لظلم عظيم. أيضا من تخصيص العام في السنة أن الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده. هو ايه؟ الزرع. كل زرع تخرج عليه زكاة، اي مقدار خارج من الارض تخرج عليه زكاة، هذان عمومان في الآية خصصتهما السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الحديث أجاب عن هذين السؤالين. السؤال الأول، ما هي أنواع الزروع التي يخرج منها زكاة؟ ما يوثق، ما يوثق بالوثق اللي هو الكيلة أو المعطف أو الأوفة أو ما شكل ذلك، له مقدار في الشرع بالوزن حوالي 600 كيلو اللي هم 5 أوسق. إذن ما يكال؟ هل الكرنب يكال؟ هل الخص يكال؟ هل الورد زهر يكال؟ لا، إذن ما يكال. طيب ما يكال هذا كالأرز والذرة والقمح والتمر وما شكل ذلك؟ أخرج على المقدار قد إيه الخارج من الأرض؟ هل لو خرج كيلو واحد أخرج منه زكاة؟ لا، قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بمقدار 600 كيلو فيما فوق، أقل من ذلك ليس فيه الزكاة. أيضا السنة خصصت العام في القرآن، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم، معرفة في سياق الإثبات، أي كل ميتة حرام وكل دم حرام، فجاءت السنة لتخصص هذا وتقول إن أمة الإسلام يعني أحلت لنا ميتتان ودمان، تخصيص العام. تقييد المطلق، العلاقة الثالثة في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لفظ مطلق، فهل كل من سرق أي مقدار إن شاء الله يسرق جنيه ولا ربع جنيه تقطع يده؟ السؤال الثاني فاقطعوا أيديهما، من أين نقطع؟ بدون السنة لن نستطيع أن نعرف. جاءت السنة فقالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، جاءت السنة فبينت أن القطع يكون لهذه اليد التي هي الكف، ليس من عند المرفق وليس من عند الكتف، واضح؟ هذه علاقات ثلاثة. العلاقة الرابعة استقلال السنة بأحكام ليست في القرآن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، والله عز وجل يشير إلى مثل هذا في قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، على سبيل الاستقلال. تحريم الحمر الأهلية دليل فين في القرآن؟ فبدون السنة سنحل الحمر الأهلية، لأن ليس لها دليل في القرآن، والأصل العام وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو الأصل العام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أين لحم الحمير؟ مش موجود. لكن نادى مناد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن حرمت الحمر الأهلية فسكبها الصحابة وهي تطهى في القدس، واضح؟ هذه علاقة أو بعض علاقات السنة بالقرآن. وهذا هو الأصل الثاني الذي قامت عليه فكرة السلفية، أو استمد منه السلف مذهبه. أصل أول هو القرآن، والأصل الثاني هو السنة. إلى هنا الكلام مستقيم، القرآن والسنة. الذي سيأتي هو الفاصل وهو الفارق بين الفرق الإسلامية. ليه؟ لأن القرآن والسنة بفهم من هو ده الفارق. المعتزلة تقول نحن على القرآن والسنة، الأشاعرة يقولون نحن على القرآن والسنة، الصوفية يقولون نحن على القرآن والسنة، الخوارج يقولون نحن على القرآن والسنة، الشيعة نحن على القرآن والسنة. فما الذي يفرق السلف، ما الذي يفرق أهل السنة عن غيرهم؟ أن أهل السنة يأخذون بالقرآن والسنة ما هو بفهمهم هم، ما هو بفهم العقول القاصرة، وإنما بفهم سلف الأمة. فمن هم السلف؟ السلف يعني الذين مضوا، الذين سبقوا، الذين سلفوا. وأول السلف هم الصحابة والتابعون. لذلك تجدر الإشارة إلى بعض الأصول الشرعية التي تدل على هذه القضية. انتبهوا يا إخواني، لأن البعض يستدل بقول الله عز وجل هو سماكم المسلمين، يقول بقى لأن لنا كونوا سلفيين، ولا أن لنا كونوا أنصار سنة، ولا كونوا أهل سنة، ولا أهل جماعة، ولا كونوا كذا. ربنا قال هو سماكم المسلمين، فأنا بقول أنا مسلم تبع القرآن والسنة. نقول لا، لابد أن تكون تابعا للقرآن والسنة بفهم السلف. ما هو الدليل على أننا مطالبون أن نأخذ بفهم السلف للقرآن والسنة؟ من الأصول الشرعية على هذا، أولا قول الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. أنا وأنت وكل من في هذا العصر من المهاجرين؟ أبدا. طيب هل نحن من الأنصار؟ أبدا. فما بقي إلا أن نكون ممن اتبعهم بإحسان وسرنا على دربهم وطريقتهم، فهمنا القرآن بفهمهم، فهمنا السنة بفهمهم، أو أن نكون ممن اتبعناهم بإساءة. ولا يمكن أن يكون من اتبعهم بإحسان ومن اتبعهم بإساءة على الحق أجمعين، هما ضدان ونقيضان لا يجتمعان. قال الله عز وجل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، وقال عن الذين خالفوهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المهاجرين والأنصار مؤمنون أم ليسوا مؤمنين؟ مؤمنون يقينا، لأن الله عز وجل ذكرهم فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سماهم مؤمنين وذكاهم بأن رضي عنهم. فحينما يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويتبع غير سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذن الناس بعد الصحابة قسمين، من تبعهم بإحسان وتبعهم بإساءة. تبعهم بإحسان قال رضي الله عنهم وأعد لهم جنة، تبعهم بإساءة قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب من الأصول الشرعية على أننا مطالبون أن نأخذ بفهم السلف قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما. وانتبه، وجعلنا للمتقين إماما معناها اجعلنا نقتدي بمن قبلنا من السلف حتى نصلح لأن يقتدي بنا من بعدنا من الخلف. لن يصلح الإنسان أن يقتدى به إلا إذا اقتدى بمن قبله. ليه؟ لأنه لو قال قولا ليس له فيه سلف، القاعدة دمر عليه لا أصل له. من الأصول في القرآن التي تطالبنا باتباع مذهب السلف قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثلي، هذه أول كلمة تحتاج إلى نظر، بمثلي ما آمنتم به فقد اهتدى. هذه الكلمة الثانية، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. القرآن له مثل يا أخوانا؟ القرآن واحد ليس له مثل. السنة لها مثل أيضا، السنة واحدة ليس لها مثل. فما الذي له مثيل؟ الفهم. يبقى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني فإن فهموا فهما مثل الذي فهمتموه. طيب فإن آمنوا بمثل ما، لم يقل فإن آمنوا بمثل ما آمنت به يا محمد، إنما بمثل ما آمنتم. الخطاب لمن؟ للصحابة، للصحابة. إذن نحن مطالبون أن نرجع إلى فهم الصحابة. قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما، إمام. اجعلنا كلمة جمع أم كلمة مفرد؟ جعلنا جمع. للمتقين كان مفترض أن يقول جعلنا للمتقين أئمة، لكن يقول جعلنا للمتقين إماما، وكأنه منهج واحد. سألت عنه في مصر ستجاب عنه، سألت عنه في السعودية ستجاب بنفس الإجابة، سألت في الصعيد ستجاب بنفس الإجابة، سألت هنا أو هنا أو هنا، فكأنهم مجموعة عدد من الأئمة يقولون بقول واحد، فكأنهم قول إمام واحد، وإن اختلفت الأماكن وإن اختلفت الجنسيات. واضح؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وكذلك أيضا من النظر أن الصحابة هم الذين عاينوا التنزيل وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا فهموا فهما صحيحا للقرآن أو للسنة أقرهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا فهموا فهما خاطئا صحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث العقال أو العقالين، الصحابي الذي وضع عقالين تحت الوسادة وجعل ينظر إليهما حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأبيض الأسود من الفجر. ها، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صحح له أم تركه؟ صحح له، صحح له، قال إن وسادك لعريض، إنما هما سواد الليل وبياض النهار. نقول هذا لأنه في الكلام عن المعتقد، الجارية التي سئلت أين الله فقالت في السماء، فقالت الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من فرق الضلال والله النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأنها كانت أمة بدوية جاهلة. هل يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكر في باب الاعتقاد؟ فإذا كان الصحابة لما حينما يفهمون القرآن فهما صحيحا يصوب يقرهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، إذا فهموا فهما خاطئا يصوب لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنى لنا برسول الله الآن يصحح لنا إذا فهمنا فهما خاطئا؟ إذن لابد وأن نأخذ بالفهم المعصوم اللي هو فهم مين؟ فهم السلف، فهم السلف رضي الله عنهم أجمعين. في عجالة سريعة طبعا بعد هذه الأصول الثلاثة، من خصائص منهج السلف أنهم أولا في باب العقيدة يهتمون بالعقيدة والتوحيد ويجعلونها في المقام الأول، وده أيضا مستمدة من القرآن والسنة. أي نبي كان يأتي لقوم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده أول شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، اهتمام بقضية العقيدة، اهتمام بقضية التوحيد. وهناك تنبيه سريع كده يعني أرجو أن ينتبه له إخواننا، ليس معنى قضية العقيدة وقضية التوحيد أن احنا نقوم بقى على تدريس طحاوية وتدريس الواسطية وتدريس كذا وكذا من الكتب التي تتناول الكلام عن فرق الضلال، ونقول لك عشان ده اهتمام بالعقيدة، لا سيما في مساجد العوام، في مساجد العوام وفي الدروس العام. لا، العقيدة الكلام فيها على قسمين، قسم هو بمثابة القواعد التي تمنع من الانحراف، وقسم آخر بمثابة الوقود الإيماني. ونمثل لهذا بمثال سريع، طريق عليه أسوار تمنع من الانحراف يمنة أو يسرى، وتجبر من يسير في هذا الطريق بأن يسير على جادة الطريق بين هذه الأسوار. طيب السيارة التي تقف على هذا الطريق وضعنا لها أسوارا لتمنعها من الانحراف هنا أو هنا، ماذا بقي؟ إيه اللي فاضل حتى تسير السيارة؟ أن تنطلق. كيف تنطلق؟ بوقود. إذن العقيدة ليست مجرد الأشاعرة قال وأهل السنة قال والأشاعرة ردوا وأهل السنة أجابوا على الرد، هذه عقيدة تقسي القلب بهذه الطريقة، هي تقسي القلب. إذا وقف تدريس العقيدة عند هذا الحد، وهذا الذي ذكره أرباب الكلام أنفسهم، لما هذه قواعد بمثابة ما يعصم من الانحراف، ما يعصم من مشابهة فرق الضلال. لكن يبقى بقى أن تدرس العقيدة على العوام، ها، بالاستدلال من القرآن والسنة على عظمة الله، على أهمية التوحيد، على توحيد العبادة، توحيد الإلهية، على هذه الأمور جميعا، لأن هذا هو الذي يرطب القلب وينديه، هذا هو الذي يملأ القلب بالوقود الإيماني الذي يدفع الإنسان على السير قدما واقتحام الأهوال والقدوم على العبادات الصعبة والشاقة ابتغاء مرضات الله. نتحدث عن الله، نتحدث عن يوم الآخر، نتحدث عن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، وما هي الفوائد المسلكية من هذا. ثانيا من خصائص السلف، إذن العقيدة السلفية عقيدة مستمدة من القرآن والسنة، وترفض إطلاقا فكرة أهل الكلام في مجال الفقه. من خصائص السلفية في مجال الفقه والأحكام الفقهية، أي مسألة فقهية لا تخلو عن أمر من اثنين، إما أن يجمع عليها السلف تكون محل إجماع الأمة، وإما أن يختلف فيها السلف. إذا كانت محل إجماع فلا يجوز لمسلم أن يخرج عن إجماع السلف، والآية الماضية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. حينما تجمع الأمة على حرمة لحوم الحمر الأهلية، فإن جاء جاء بعد ذلك وخرم هذا الإجماع فقد شاق الله ورسوله، فإنما هم في شقاق. وأما إذا كانت المسألة مختلفا فيها فننظر، اختلف فيها العلماء على كم قول؟ على قولين، يبقى لا تخرج عن هذين القولين، خذ بأي قول منهما بشرط أن لا تكون تابعا لهوى، ولكن لا تخرج عن قول من هذين القولين. ولا يجوز إذا اختلف العلماء في مسألة مثلا على قولين أن نحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأن كون العلماء اختلفوا على أن المسألة فيها قولين كالنقاب مثلا، النقاب مثلا الخلاف فيه على إيه؟ ها؟ هل هو واجب أم مستحب؟ فهل يجوز إحداث قول ثالث لأنه حرام أو أنه ليس من الدين؟ لا يجوز. الختان اختلفوا فيه، هل هو واجب أم سنة أو مشروع أم بحسب الحاجة؟ فلا يجوز إحداث قول بأن الختان ليس من الدين، لا يجوز. لماذا؟ لأن العلماء إذا أجمعوا على أن المسألة فيها قولين، إذا اختلفوا في المسألة على قولين فهذا إجماع بأن ليس هناك قولا ثالثا. واضح يا إخوة؟ فتأخذ ذا بما ترجح معك من الأدلة. حقيقة الكلام عن السلفية كلام طويل، أرجو أن يكون في هذا بيانا، لكن أختم كلامي بشبهات حول السلفية في دقائق معدودة إن شاء الله، حتى يعني أفسح مجال لأساتذتي الكرام. من الشبهات حول السلفية قولهم إن السلفية أو أنصار السنة أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحق أو أهل الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، هذه تسميات حادثة ومبتدعة. هذه شبه، ما الجواب عليها؟ الجواب عليها أولا أن هذه التسميات أو بعضها ليست حادثة. ابن عباس في قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال يوم تبيض وجوه أهل السنة، إذن هذا المصطلح نطق به ابن عباس، إذن هل هي تسمية حادثة؟ أبدا. أيام المأمون أحد ولاته يرسل له عن أهل السنة وعن أحمد بن حنبل ومن تبعه تقريرا، فيقول نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. إذن أهل السنة والجماعة أيضا مصطلح إيه؟ مصطلح قديم، ليس مصطلحا حادثا. وغيره، ولو سلمنا أن هذه التسميات كلها أو بعضها مصطلحات حادثة ومصطلحات طارئة، فهل معنى هذا أنها بدعة؟ البدعة ما كنا متعبدين به، فهل نحن نتعبد الله عز وجل بهذه التسمية؟ هي تسمية، هي مصطلح، واضح يا اخوانا؟ والا فالشافعية مصطلح ايضا ايه؟ حادث. الحنابلة مصطلح حادث، المالكية مصطلح حادث. فهل نقول ان تسمية هذه المذاهب بهذه الاسماء بدعة؟ هو مصطلح. طيب، هذه الشبهة الاولى. الشبهة الثانية، قالوا السلفية قاصرة على دعوة المساجد، على بعض أحكام الطهارة والصلاة وبعض الأحكام في العقيدة وفقط. فنقول ردا على هذه الشبهة، طبعا هذه الشبهة قديمة، كانوا يسمون علماء الفقه قديما علماء الخرق، علماء الحيض والنفاس، هذه قديمة. ولكن نقول إن السلفية هي الإسلام، ولا تتصور سلفية بلا إسلام ولا إسلام بلا سلفية. نقول إن السلفية هي الإسلام كله، غاية ما هنالك أن المسألة التي تكون الأمة بحاجة إليها أكثر تكون يكون اهتمام السلف بها أعظم. حديث مثلا عن الجهاد، هل الأمة الآن ممكنة من الجهاد؟ أو في الأوقات السابقة كانت الأمة ممكنة من الجهاد؟ فلو تركنا الحديث عن الصلاة وعن الصيام والمعاصي التي تحدث في الناس وتحدثنا عن الجهاد، فقد يعني حمسنا الناس لشيء ليسوا ممكنين منه، وتركنا الكلام عما هم متعبدون به. لكن حينما يأتي دور الجهاد نتحدث عن الجهاد، حينما يأتي دور الصلاة نتحدث عن الصلاة، حينما يأتي دور الصيام نتحدث عن الصيام. فالإسلام شامل لكل شيء، لكن يفتح الباب في الحديث عنه بقدر الحاجة. الشبهة كامل الثالثة، الشبهة الثالثة أن السلفية تعني الرجعية. ما دمتم تدعوننا إلى التمسك بمذهب السلف وفهم السلف، فالسلفية تعني الرجعية وتعني التخلف وتعني الجمود. فنقول هذه شبهة باطلة ومردودة. لماذا؟ لأن فهم السلفي لم يقف عند مجرد ما كان عليه السلف من التطورات في الدنيا. فلو تصورنا مثلا الصحابة كانوا موجودين على عصرنا، كانوا سيستعملون المحمول والإنترنت والدش وسيستعملون الطائرات أم سيعرضون عنها؟ سيستعملونها. لذلك ليس في فهم السلف ما يدعو إلى الرجعية، ما يدعو إلى التخلف. ولعلكم سمعتم من كلمات أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد عبد العزيز أن هناك في الإسلام أشياء ثابتة الأصل والصورة، كالعقائد والعبادات والحدود وأحكام الأسرة، وهناك أشياء ثابتة الأصل متغيرة الصورة، وهذا أيضا في فهم السلف للشريعة وللدين، وأن تجدها مثلا في أحكام البيع والشراء والدين والقضاء ومشاكل ذلك. وهناك أشياء متغيرة الأصل والصورة كالطب والزراعة وفنون الدنيا، والإسلام ما وقف حجر عثرة أمام أي شيء من هذه ما دمنا في ظل تعاليم الإسلام ولم نأتي بما يخالف دين الإسلام. وانظروا إلى الإسلام في الأندلس وحضارة الإسلام في الأندلس إلى أي مدى وصلت. آخر شبهة، تقولون عن السلفية وأنها مذهب معصوم وأنها طيب الشيخ فلان سلفي وأخطأ، الشيخ فلان سلفي وأخطأ، الشيخ فلان سلفي وأخطأ. فنجيب عن هذا بأحد أمرين. الأمر الأول، إذا كان الخطأ في مسألة فقهية والخلاف فيها واسع، فالخلاف في الفقه موجود ومعترف به في مذهب السلفية. السلفية ما رفضت المذاهب وما رفضت اختلاف المذهب. أئمة السلف أنفسهم الصحابة نفسهم اختلفوا، واضح يا اخوانا؟ وإن كان الخطأ خطأ أجمع عليه الجميع، فهل هذا خطأ في المنهج أم خطأ في الشخص؟ خطأ في المنهج أم في الشخص؟ فهل المنهج يحاكم إلى الأشخاص أم أن الأشخاص هم الذين يحاكمون إلى المنهج؟ الأشخاص هم الذين يحاكمون إلى المنهج. هذه بعض الشبهات عن السلفية، وهناك شبهات كثيرة، لكن أراني تجاوز الوقت الذي يعني خصص لي بكثير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. وأذكر إخواني وأساتذتي من الدعاء والخطباء طلبة العلم مرة أخرى بأن يهتموا جدا بهذه المسألة وأن ينشروها بقدر ما يستطيعون في دروسهم وفي خطبهم ولقاءاتهم. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفع بعلمك. يعني أضيف على ما قاله أخي الشيخ أحمد أن هذه المسميات سلفية أو غيرها لم تخرج يوما عن مسمى الإسلام، بل هي مستقاة منه، منبثقة من الإسلام الكامل الشامل. طيب هنا بنسأل، هو العلم زمن أقوى، العلم الشرعي ولا دلوقتي؟ لأن ليه بتقولوا ردونا الزمان رجعونا للسلف الصالح؟ ليه؟ يعني هل علم الشريعة في العصور الأولى كان أعلى وأنقى ولا في القرن 21؟ العلم يقل ولا يزيد، العلم يقل يوما بعد يوم ولا يزيد، ينقص ويقل ويندثر قبيل الساعة. تدبر معي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم بعد ايه؟ 3 قرون يشهدون ولا يستشهدون، يقولون ولا يؤتمنون، ينذرون ولا يكون. شفت الفوارق؟ عشان نعرف احنا ليه بنرجع دايما. طب الصحابة قالوا ايه؟ طب ماذا قال التابعون؟ ماذا قال طلابهم؟ ليه؟ هو ده العلم النقي، العلم الصافي، العلم الكامل. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها طريقا. قوم اختصهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. لكن في إشكالية، إذا كان المسمى كثر وتعددت المسميات وأخطأ التابعون لهذا المسمى فرفعوا الشعار وقيدوا الدين في بوتقة ضيقة فعادوا ووالوا عليها، عند ذلك نقول نعترض على المسمى. يعني رفعنا الشعار وحددنا الدين وحجمناه في 5 نقاط بس نتكلم فيها ونسيب باقي الدين، واللي يخش معانا اهلا وسهلا واللي ما يدخلش ضدنا، إذا المسمى صحيح ولا باطل؟ باطل. بدليل، بعد بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فإذا هم فريقان، فريق يقول يا للمهاجرين وفريق يقول يا للأنصار. المسمى الأول شرعي ولا مبتدع؟ شرعي. المهاجري والأنصار سماهم الله بهذا المسمى، لكن استعمل عصبية، استعمل لتفريق الصف، استعمل للشقاق، فوجد الصحابة وكانوا قلبا وقالبا واحدا فإذا هم حبة يمين وحبة شمال. أوافقهم على رفع الشعار ولا أبطل الشعار؟
خلي بالك، قال ايه؟ قال يعلى الشعار بس. لما استعمل الشعار للتفريق قال ابي دعوى ايه؟ الجاهلية. ابي دعوى الجاهلية وانا بين اظهركم دعوها فانها مندنة. ليه؟ لما استعمل الشعار الصحيح في هدف سقيم، في هدف للتفريق. انا اقول اشتغل تحت اي مظلة، احنا في دولة لا تعلن الاسلام بصورة كاملة في جميع المؤسسات، طب انا عايز اشتغل، خلاص تنشئ جمعية تشتغل تحت المظلة اي مسمى، لكن هل تعادي وتوالي عليها؟ لا. الشعار ما هو الا مظلة للعمل، لان داخل دولة، لست مستقلا في دولة، انت تعيش داخل دولة حتى تستطيع ان تقيم مسجدا، ان تقيم دعوة، ان تحفظ كتاب الله، ان تعلم السنة النبوية، لازم مسمى. ليه؟ ضروريات الدولة. لكن هذا لا يعني ان تفترق المسميات في العقائد، ان يتحزب الناس للمسميات وينسى اصل الاسلام الكامل. النهارده الناس خايفين من الاسلام، يقول لك لا الاسلام لو طبقنا الشريعه الاسلاميه الشعب هيمشي مكتع، قطع يا جدع، واخد بالك؟ بعد كده مش هنشتري قميص بايه دكمان، قطع الدراعات كلها، خايفين من الاسلام. كان الحدود في الاسلام يعني ايه؟ قطع وضرب وجلد ورجم ومش عارفين القضيه. ثم اخذوا يطعنون في الاسلام وسالوا طب هل الاسلام صالح للحكم الاقتصادي؟ طب السياسه الخارجيه؟ هل عنده الاليات التي يستطيع بها محاكاه العالم؟ طبعا. لا اريد ان افصل هذه المساله، مع نجلس كده دقائق معدودة مع أخينا الشيخ محمد سيف حفظه الله يكلمنا حول هذه القضية. فضل شحن يعني لسه الوقت الحمد لله متسع، لسه البيض بيتسلق ما تخافوش، ها؟ فالوقت معنا متسع. وإخواني اللي عنده سؤال أو شيء ممكن نجعل آخر نصف ساعة في الوقت للإجابة على بعض الأسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، ما أجمل أن يكون لقاؤنا على طاعة الله عز وجل وحول الله وحول كلمة الله عز وجل وحول رسوله صلى الله عليه وسلم يطيب لنا اللقاء. نحن وإن كنا ندعي أننا ندافع عن شريعة الله عز وجل ونبين أنها صالحة لكل زمان ومكان، فإن الحقيقة التي لا مراء فيها أن الشريعة هي التي تدافع عن أهلها وعن المتمسكين بها وعن المستظلين بظلها، فمن سار تحت ثواء الشريعة فإنه يعيش الأمن والأمان والسعادة والاطمئنان، ومن خرج عن طور الشريعة أو عن إطار الشريعة فإنه يخرج إلى الضلال، أعاذنا الله وإياكم من الضلال وأهله. الشريعة أيها الأحبة في الله، والتي أسسها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات، جعل لها تقدمة، لا يمكن أبدا أن تؤسس الشريعة بغير هذه التقدمة. وعندما استغرقت الشريعة الغراء في بنائها وبناء تفاصيلها 10 سنوات بالمدينة المباركة، سبقها 13 عاما
بمكة لتأسيس الرجال لقبول تلك التشريعات، ولن تكون للشريعة قائمة كما كانت إلا بهذه المقدمة المهمة. فالشريعة الغراء تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى من يتقبل أمر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ من إيه؟ هو ده تقوى القلوب التي بحث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يؤسس الشريعة. يعني بمعنى أوضح يا إخواني، أي إنسان عايز ينشئ دستور، هذا الدستور لكي يكون صالحا ناجحا لابد أن يحقق كل المطالب الخاصة بكل إنسان، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. كل واحد فينا له ضروريات، لا يمكن أبدا أن يعيش بغير هذه الضروريات، وكل إنسان له احتياجات خاصة لا يستطيع أن يعيش إلا بتلبية هذه الاحتياجات، وإن عاش مع نقص الاحتياجات فإنه يعيش وهو يشعر بالنقص. وهناك بعض الحاجيات أو الاحتياجات، هناك ما يسمى بالترفيه والتحسينيات. عندما ننظر إلى أي شريعة وضعها الإنسان، لن تجد شريعة أبدا على الإطلاق استطاعت أن تلبي الضروريات والحاجيات والتحسينيات كما لبتها شريعة الإسلام. ليه؟ لأن الشريعة من عند من؟ من عند الله. والله تعالى يقول عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو يشرع لنا ويضع لنا الدستور، يشرع سبحانه بلطفه مع خبرته وحكمته مع علمه بمن خلق سبحانه. فدستور كهذا يأتي من عند الله الذي خلق ويلطف ويعلم وهو بذلك كله خبير، لابد أن يكون دستورا محيطا شاملا يحقق كل المطالب التي تحتاج أنت إليها. الضروريات، وهي الضروريات التي تكلم عنها علماء أصول الفقه وقالوا الضروريات الخمس التي لبتها الشريعة الإسلامية، ذكروها وهي ضرورة إيه؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل. خمس أشياء. هذه الأشياء الخمسة عندما تبحث كيف أن التشريعات الإسلامية وصلت بكمالها وتمامها إلى تمام الحفظ لكل واحدة من هذه، علمت من هذا أن الشريعة التي تلبي تلك الضروريات لابد أن تكون من عند من؟ من عند الله. لا يمكن لإنسان أن يحكم التشريع بهذه الصورة إلا الله رب العالمين هو الذي يقدر على هذا سبحانه وتعالى. فمثلا على سبيل المثال في مسألة حفظ العرض والنفس، نجد أن التشريع يشرع كثير من الأمور التي تصل إلى حفظ العرض والنفس. منها على سبيل المثال أن الشريعة تأمر المرأة أن تقر في بيتها وأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة. لم أذكر أدلة لأنني سأسرد عناوين فقط. أمرت المرأة أن تقر في بيتها وأن لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، وإن خرجت لا تتبرج، إن خرجت غطت عورتها وهي سائر جسدها، وإذا خرجت إلى مكان بعيد لا تخرج وحدها وإنما تسافر مع ذي محرم ليحافظ عليها. كل هذا إن وجدت في البيت ولم تخرج فلا يجوز لأحد أن يدخل عليها في غير وجود محرمها، إياكم الدخول على المغيبات. ثم يمنع الاختلاط، يعني إن دخل الداخلون يمنع الاختلاط إن كان الرجل ضعيفا، ضعيف العقل، ضعيف الغيرة، ضعيف الرجولة،
فيمنع الاختلاط كل هذه التشريعات، ويأمر المرأة أن تغض بصرها عن الرجال، ويأمر الرجال أن يغضوا بصرهم عن المرأة. ليه كل ده؟ ليه؟ حتى نصل في النهاية إلى وصف المرأة بجوهرة مكنونة لا يجوز لأحد أن يستمتع بالنظر إليها إلا زوجها. إن خلفت تلك التشريعات ووصل الأمر، لأن أول المصيبة مخالفة صغيرة، فإن خلفت تلك التشريعات ووصل الأمر إلى الوقوع في المصيبة الكبرى وهي الزنا، وحملت المرأة من الزنا أو لم تحمل، فإن الشريعة تكفل بتشريعاتها أيضا حفاظا على ذلك الرجل. خلي بالك، كل التشريعات اللي فاتت حفاظ على هذا الرجل وعرضه، كما هو حفاظ على هذه المرأة. إن وقعت المرأة في الزنا فإن الشريعة تشدد في إثبات الزنا، لابد أن يشهد أربعة رجال على هذه المرأة أن كل واحد من هؤلاء الأربعة رأى المرأة في وضع كالعود في المجحلة، لم يرها وهي في لحاف مع رجل، لم يرها ورجل فوقه، لم يرها في بيت رجل، لم يرها مختلية برجل، وإنما لابد حتى تقبل شهادته أن يشهد بأنه رأى العود في المجحلة. تشديد لماذا؟ ولابد أن يجتمع أربعة على هذا، فإن اجتمع ثلاث ولم يجتمع معهم رابع جلد الثلاث، جلدوا جميعا 80 جلدة، ثم لا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم أولئك هم الفاسقون. كل هذا حفاظا على عرض المرأة الذي هو عرض ذلك الرجل. فلا يجرؤ أحد أن يتهم تلك المرأة، فلو تكلم في حقها بكلمة واحدة فإنه يجلد ويعامل معاملة القاذف. فهذه التشريعات من أجل صيانة عرض المرأة، وتشريعات أخرى، التشريعات تهدف إلى الحفاظ على العرض وصيانة العرض، كذلك صيانة وحفظ العقل والدين ومع العرض الناس والمال، كل هذه الضروريات الخمس راعتها الشريعة الإسلامية. في ظل هذه التشريعات الشريعة تحافظ عليها. مثال آخر، الشريعة تحافظ على نفسك. النقطة الأولى أنها تحافظ عليك منك، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم إيه؟ رحيما. يجوز إنسان يتعدى على نفسه، الناس بتيجي تسأل، يجوز التبرع بالدم، يجوز التبرع بالكلية، يجوز التبرع بكذا. ليه السؤال ده؟ لأنه في فطرتك من الداخل أنك لا تملك نفسك، وإنما أنت ملك لمن؟ إنا لله وإنا إليه، فأنت ملك لله. فالله عز وجل يحرم عليك أن تضر بنفسك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر بالآخرين تضرهم ولا ضرار تضره بنفسك. فلا تقتل نفسك ولا تؤذي نفسك بأقل أنواع الأذى، لا يجوز. فالشريعة تحافظ عليك منك أولا، تحافظ عليك من إخوانك، تحافظ عليك من غيرك، تحافظ عليك من جميع الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل إيه؟ مش معايا يا أخي. طب صلوا على النبي. صايمين ولا إيه؟ صايمين؟ طب صلوا على النبي. ما ينفعش نصلي على النبي؟
ينفع نصلي ولا إيه؟
صلوا يا جماعة. أيوة كده. أحسن خير تخرج بيها النهاردة إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بنقول الشريعة جعلت الشخص ده غالي جدا جدا، لدرجة إن الدنيا كلها تزول وهو ما يجرلوش حاجة. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل إيه؟ مسلم.
يقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمام الكعبة ويقول: والله إنك لعظيمة، وإن حرمتك لعظيمة، وأعظم منك حرمة دم امرئ المسلم. يعني ايه دم امرئ المسلم؟ يعني قتل رجل مسلم؟ لا، ده الكعبة حرمتها أقل من حرمة نقطة دم تسيل من رجل مسلم. نقطة الدم المسلمة أغلى عند الله من حرمة الكعبة المشرفة. يبقى لا يجوز لمسلم أن يعتدي على أحد. طب لو واحد اعتدى على واحد يعاقب. ليه؟ لأنه ارتكب جرما عظيما فيعاقب بعقوبات عظيمة. من خلال الشريعة الإسلامية تأتي العقوبات العظيمة لعظم المسلم، ومن هنا جاءت أهمية الحدود. الحدود تعكس قدرك وقيمتك، وعدم تطبيق الحدود يعني أنك خالي القيمة وليست لك قيمة، لن تكون لك قائمة ولن يكون لك وزن إلا داخل شريعة الإسلام. إذا واحد اعتدى على أصبع واحد من أصابعه، في كتاب عمرو بن حزم كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعميله عمرو بن حزم يقول له: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل. لو واحد قطع صابع واحد ولم يعفو عنه المجني عليه، ولم يقتص منه بقطع أصبع من الجانب وأراد أن يأخذ الدية، فإن دية الأصبع واحد عشر من الإبل. الصابع ده ما دام في إيد واحد مسلم لما نقيم الحدود يبقى الصابع ده يساوي عشر من الإبل. ما نقيمش الحدود يبقى الصابع ده ملوش قيمة. لو قطع أصبعين يبقى الجاني يدفع قد إيه؟ 20. لو قطع 10 أصابع يبقى الجاني يدفع كام؟ دية كاملة 100 من الإبل. لو قطع لسانه يبقى الدية كام؟ 100 من الإبل. لو جدع أنفه 100 من الإبل. لو سمل عينا كم؟ ها؟ 50 من الإبل. لو قطع أذنا واحدة 50 من الإبل. لو قطع ذراعا 50 من الإبل. طب لو قطع ذراعين، لو قطع ذراعين ورجلين يبقى كام؟ 200 من الإبل. شوف الإنسان غالي إزاي، بس غالي فين؟ داخل إيه؟ الشريعة. خارج الشريعة ليك قيمة؟ مالكش قيمة. تطبق الحدود ليك قيمة؟ ليك قيمة. ما تطبقش الحدود يبقى مالكش إيه؟ قيمة. لن تجد ذلك القدر إلا داخل إطار شريعة الإسلام. خارج إطار شريعة الإسلام فأنت ليست لك أي قيمة وليس لك أي قدر. الشريعة تلبي تلك الضروريات وتحافظ عليها، تلبي الاحتياجات، تلبي التحسينيات. أمر آخر وأنا أتكلم عن الشريعة أيها الأحبة، بالأمس كنت أسير في المواصلات فوجدت أحد الإخوة أو أحد من يدعي جالس أمامي ويسب أحد الدعاة الذي خرج على إحدى القنوات الفضائية ينادي بتطبيق الحدود ويوجه دعوة لقيادات الجيش وغيرها بالعمل على تطبيق حدود الإسلام، ويسب ذلك الداعية سبا عنيفا. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لماذا خرج هذا المعنى من هذا الرجل الذي هو أحد المسلمين؟ عارفين ليه؟ قبل أن نؤسس الشريعة وقبل أن نبني الشريعة وقبل أن يبنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفتح القلوب لاستقبال أوامر الله عز وجل. لكن أن تستقبل القلوب أوامر الله هي مغلقة فلن تعكس
تعقل أمر الله ولم تستوعب فضل الله في أمره ولم تستشعر القلوب سماحة الإسلام في تشريعه. احنا محتاجين والله يا اخواني ان نجلس سويا مع مشايخنا كثيرا وكثيرا لنبين سماحة الإسلام في تشريع هذه القضية. من أخطر القضايا أن تنظر إلى ما ينظر إليه الآخرون على أنه العنف فتبرز فيه معاني السماحة الحقيقية. كيف أن الإسلام لا يقطع اليد إلا لمن سرق عن غنى ليس عن فقر وحاجة. إنسان فقير محتاج لا يجد قوت يومه فإن سرق ما يكفي لقوت يومه فإنه لا تقطع يده. إن سرق ما يستغني به تقطع يده. تنظر إلى هذه السماحة في التشريعات. نعيش هذه السماحة؟ لن نعيش هذه السماحة ولن نتلمس تلك المعاني العظيمة في تشريع رب العالمين إلا إذا فتحت القلوب أولا لاستقبال ذلك التشريع. وهذا هو الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل 6 أعوام بمكة يعذب هو وأصحابه بلال يربط بالحبل ويدار به في مكة ثم يؤتى به وينام وتوضع الصخرة على صدره ويقال له اكفر بمحمد فيقول أحد أحد كأنه يقول ما ألذ وما أجمل وما أطعم هذا العذاب إن كان في سبيل الواحد الأحد. ويلخص بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فيقول فيها أحد أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على ياسر وابن عمار وزوجه سمية وهم يعذبون فماذا يقول له؟ عندما يأتي خباب يستنصر يقول له ليتمن الله هذا الأمر فيخبره بما سيأتي في الدنيا. لكن عندما يمر على عمار وسمية وياسر لا يقول لهم سوف يكون النصر وسوف تكون لكم مكانة وسوف تكونون القادة وسوف تبلغ أصواتكم الدنيا كلها، وإنما يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم يربط قلوبهم بأين؟ بالجنة بالآخرة. فهذا الذي حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أشياء ربى عليها أصحابه قبل أن يؤسس التشريعات الإسلامية، وهي العقيدة الصحيحة والمجتمعة في قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الأساس الثاني وهو الصبر في سبيل تلك العقيدة، وبهذا الصبر يبنى الرجال الذين يمكنهم أن يحملوا المشعل ويدوروا به في أقطار الأرض كلها. وكما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومعنى الإمامة في الدين كما قال الله وجعلنا منهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا، أي يرشدون إلى الله بأمر الله بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية لن تكون هداية إلا من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدلال المرشدون إلى طريق الله عز وجل لن يتمكنوا من ذلك ولن يوفقوا إلى ذلك ولن يوفقوا إلى هذه الهداية بأمر الله إلا بعد الاختبار والامتحان. وهذه سنة الله في خلقه، وأنتم ترون ذلك. أهل الدعوة وأهل العلم لابد من الابتلاء في حياتهم، ولابد أن يصبر، ولابد أن يظهر لله عز وجل قوة في تمسكه بدينه. فإذا كان كذلك فإن الله يصطفيه ويجتبيه ويرفعه ويجعل له القيادة والريادة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه عتبة بن أبي لهب عليه لعنة الله فيقول: يا محمد، إنه يكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يهوي إلى قميصه فيشقه، ثم يريد أن يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله يحمي وجه رسوله عن بصاق هذا الكافر ابن الكافر، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله ويقول: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ويخرج عتبة إلى الشام في نفر من قريش، وينزل بمكان يقال له الزرقاء، وينامون جميعا، وإذ بأسد يشم رؤوس الجميع، فيقول عتبة: والله إنه للكلب الذي دعا به محمد، والله إنه لقاتلي وهو بمكة وأنا بالشام، فما زال الكلب الأسد يشم رؤوس الناس حتى وصل إلى عتبة، فلما وجد مطلبه ففصل رأسه عن جسده. الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل لأنه في مرحلة الصبر. عندما جاءه الخباب يطلب الاستنصار قال له: إنكم قوم تعجلون، لقد كان، وقال له: لقد كان الرجل في من كان قبلكم تحفر له الحفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيشق إلى نصفين ويؤتى بمشط الحديد فيمشط ما دون لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه أبدا، والله لا يتمنى الله هذا الأمر، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفا، وخلي بالك ليه عند الصفا، سؤال: ليه عند الصفا؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام جالس عند الصفا؟ ليه المعتمرين اللي جايين من قبائل العرب المختلفة جايين يعملوا عمرة، هيجوا عند الكعبة يعملوا ايه؟ يطوف. هيعرف النبي عليه الصلاة والسلام يكلمهم وهم حوالين الكعبة في الطواف؟ صح. وهيجوا من الكعبة الى الصفا يقفوا شوية ويدعوا شوية، وبعدين يبدأوا ايه؟ في النزول الى المروة، وهم واقفين شوية دي فرصة النبي عليه الصلاة والسلام ان هو ايه؟ يمارس معهم الدعوة الى الله. في الموقف ده يغتاظ ابو جهل ويجي للرسول عليه الصلاة والسلام ويسبه سبا قبيحا، ثم يحمل حجرا يشد به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، الحبسة المعروفة وهي السبب في إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يسبه أبو جهل وهو ساكت، ويضربه بالحجر وهو ساكت، وليس عن ضعف أبدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن هذه المرحلة مرحلة العقيدة الصحيحة التربية عليها مع الصبر، فالصبر لابد منه وهو إمام أصحابه، فلابد أن يكون إماما في الصبر. ثم النقطة الثالثة وأختم بها، وهي نقطة اليقين. قلنا مع الصبر واليقين في أول لحظات البعثة النبوية، يأتي تاجر إلى العباس يريد أن يشتري منه بعض الأشياء، وهو جالس معه إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيصلي أمام بيته، ثم تخرج خديجة فتصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج علي بن أبي طالب فيصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش سامع الصلاة دي يا جماعة، ما ينفعش تسمع اسمه تعمل إيه؟ صلي على طول، ما ينفعش كده، صلي صلي صلي، مش سامع والله، صلوا يا جماعة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يقول الرجل ده ايه ده يا عباس، في ايه، ايه اللي بيحصل؟ فيقول العباس: هذا محمد ابن اخي عبد الله، وهذه زوجته خديجة، وهذا علي ابن اخي، يزعم محمد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك كنوز كسرى وقيصر من أول لحظة. من أول لحظة الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر بهذه الأشياء، يخبر بهذه الأشياء. أولا هو على يقين، ثم يبث اليقين في أصحابه كذلك. هذا اليقين هو الذي نريده. ألفت الانتباه إلى لماذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي خارج بيته. طبعا هو يصلي سنة، مش يصلي فريضة. طب يصلي السنة بره ليه؟ أليست النافلة في الدار في البيت أفضل من النافلة نفسها في المسجد الحرام؟ صح ولا لا؟ النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد ومن النافلة في المسجد الحرام. يبقى ساب النافلة في البيت وخرج يصلي بره البيت ليه؟ يبقى إذن هناك هدف. إيه هو الهدف ده؟ ده أمر. الأمر الثاني، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام الأول، وبعدين خرجت خديجة، وبعدين خرج علي. ليه ما خرجوش مرة واحدة؟ ليه ما صلاش لوحده؟ ليه وساب زوجته معصومة جوه بيته؟ ليه خرجوا كلهم وليه خرجوا واحد واحد واحد؟ ليه؟ ألا يريد بذلك أن يلفت انتباه الرجل؟ الرسول يخرج، إيه اللي حصل؟ بيعمل إيه ده؟ وبعدين تخرج هذه؟ ألا لا لا، ودي كمان بتعمل إيه؟ وبعدين يخرج على الأرض، هم بيعملوا دول يا عباس. يبقى الموضوع إيه؟ أثار فضول الرجل بشدة لكي يستخبر عن هذا الحدث. ليه؟ هذا هو ذكاء الداعية إلى الله، يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحسن أن يدعو إلى الله. فهذه رسالة إلينا جميعا أن نستخدم الذكاء والفطنة في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منكم أعمالكم، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يخرج أحدا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وقلب نقي طهور وجسد على البلاء صبور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني أخشى بعد هذه الكلمات وعدد الجمال التي حصلناها نحن نعرفش كلامكم بعد كده، يقول لك ده أنا وزني كان جمل. وفي الواقع أن هذه قيمة الإنسان، حتى الجروح، الجرح في الإسلام له قدر من الدية، فيه حكومة. مش الحكومة بتاعتنا الديمقراطية، لا، حكومة يعني يحكم العلماء وأهل الأعراف فيها. فكل قطعة في البدن مقدرة ومحددة، أفتى فيها الصحابة والعلماء في الشيء الذي لا مص فيه. واحد ضربك قطع لك الجلد، ضربك فنقل العظم من موضع إلى موضع، ضربك فبدت العظام الموضحة، كل ضربة فيها قدر من المال. والأسنان فيها دية، والسنة الواحدة فيها خمس جمال، السنة الواحدة فيها خمس جمال. يعني كم بالجنيه المصري؟ هنضرب دي الجمل 7-8-10، واخد بالك؟ دخلنا في 40,000-50,000. عندك مشكلة في الجواز هتتجوز، عايز تجيب عربية هتجيب عربية بسنة واحدة. أخشى لما تنظر لك بس لو كان جاب الطقم كله كنا استريحنا، واخد بالك؟ نجيب بس على سؤالين ثم نكمل باقي الكلمات لمشايخنا. بيقول أخونا السائل: نريد الرد على شبهة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون إنهم مدفون في المسجد. أولا في بس تعقيب على كلمة أخونا الشيخ محمد سيف الله يحفظه بالنسبة للصلاة، الصلاة النافلة، هل هي أفضل من الصلاة في المسجد الحرام؟ على اختلاف عند العلماء، لكن يترجح أن صلاة النافلة في المسجد الحرام أفضل من صلاتها في البيت لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، فهذا يعم الفريضة والنافلة. السؤال الذي طرح أن رسول الله دفن في مسجده هذا خطأ محض يرده السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، ومسجده كان ملاصقا لبيته، وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت من؟ كان في بيت عائشة. ومات في بيت من؟ مات في بيته، في بيت عائشة، في غرفتها. وأين يدفن الأنبياء؟ في الموضع الذي يموتون فيه، فأين دفن؟ في المسجد ولا في البيت؟ دفن في بيته، وهذه إحدى خصائص الأنبياء. طيب، هل دخل بيته في المسجد في خلافة أبي بكر؟ لا، في خلافة عمر أبدا. عثمان لم يحدث، علي أبدا، معاوية لا، من مين؟ الحسن ما حصلش، يزيد من مين؟ عبد الملك بن مروان. سنة كام؟ سنة 78 من الهجرة النبوية، يعني بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقسم 10 سنين، 68 سنة. تدبر معي واقع الدفن، فأين الدليل على ذلك؟ ليس هناك دليل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدي فرية مدعاة لا أصل لها ولا قائمة. السؤال الثاني: يقوم بعض الناس بهدم القبور التي تم بناؤها بالطوب الأخضر، ويتم بناؤها بالطوب الأحمر الذي دخلت طوبه النار. أولا، موضوع البناء أصلا ليس القبر في الإسلام على هذه الصفة. القبر في الإسلام مش بناء، حفر، واخد بالك؟ القبر في الإسلام حفر وليس بناء، لأن اللحد عبارة عن إيه؟ حفرة في باطن الأرض، وتحط إيه؟ في إحدى جوانب الحفرة، ده معنى اللحد، وده الأصل في القبور. أما هذا البناء ده مستحدث، ممكن يكون وقع لمصلحة معينة في بعض البلاد، في مثلا قرية من القرى المياه الجوفية قريبة جدا، قالت نرفع شوية نرفع شوية، ماشي. لكن الأصل في القبر الإسلامي حفر في باطن الأرض وليس بناء على ظهرها. واستحب العلماء ألا يدخل في بناء القبر شيء مسته النيران، فعلى ذلك قالوا الطوب الأحمر دخل الأفران فما ينفعش على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإيجاب. هذا هو جواب قولي. نحن في هذه الفترة نشهد فتنا عريقة عظيمة، واحتاج الناس إلى علم الشريعة. طب احنا دلوقتي مع الفتن دي عايزين نعرف الإسلام بيقول ايه. خلي بالك، من كان متعلما علم الشريعة قبل الفتن، إن نزلت الفتنة إذا مطمئن مستريح، عارف رايح فين وجاي منين. ليه؟ مع العلم. العلم بيورث الخشية، بيورث الطمأنينة، بيورث الأمان، فنحن في حاجة إلى العلم. بغير العلم مفيش لا خشية ولا طمأنينة ولا أمان. يعني يونس عليه السلام لما دخل بطن الحوت، فتنة عظيمة، لكن بعلمه وخشيته استطاع أن يدفع هذا البلاء. خلي بالك، هنضرب المثال بالمقارنة كده. يونس دخل بطن الحوت وفرعون في منتصف البحر. السؤال: أيهما أشد فتنة وبلاء، يونس ولا فرعون؟ يونس. يعني مين هلكوا أكثر؟ المعرض للموت المحقق مين؟ يونس. لا ده واحد دخل جوه بطن الحوت هيطلع ازاي؟ لكن للعلم والخشية والتقوى نجاه الله. ازاي؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. فرعون قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. ربنا قال له ايه؟ الان وقد عصيت، ما ينفعش دلوقتي. فالتحصن بالعلم ينجيه عند نزول الفتن. والان مع الكلمه الاخيره وسننتهي قبيل المغرب بدقائق عشان يتسنى الوضوء واذكار المساء لم تقل، فمع كلمة للدكتور صبري عبد المجيد يتكلم على قضية العلم وكيف أنه ينجي من الفتن ونحن في أمس الحاجة إليها. فين الدكتور صبري؟ طيب يا عم الشيخ تفضل. ها؟ لا لا مش بنفعش، خلاص أنا قلت مش هرجع في كلامي. تفضل يا عم الشيخ. ها؟ تخش الفطار حلو إن شاء الله ما تقلقش.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وبعد، يعني أنا أبدأ بسؤالين وأجيب باختصار عنهما ثم أختم بالمطلب على إثر ما سمعته من إخواني الفضلاء فور دخولي إلى المسجد، وختاما من شيخي الفاضل شيخنا حفظه الله وبارك الله في الشيخ أحمد. السؤال الأول إخواني: لماذا يستقطب الشبان خاصة؟ ده سؤال صحيح. لماذا يستقطب الشبان خاصة؟ الشبان جمع شاب، والشاب هو من بلغ من وصل لسن البلوغ، والشباب هو الشباب الفتوة والحداثة. فلماذا يستقطب الشبان خاصة ودائما نرى اللعب مع الشباب، سواء كان في وسائل الإعلام الفضائية أو في الجامعات أو في المدارس أو في الطرقات إلى آخره؟ ثم السؤال الثاني يختص بنا جميعا، وهو: ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ ثم ما المطلب؟ أولا فيما يتعلق بالسؤال الأول، لماذا يستقطب الشبان خاصة؟ ذلك لأسباب، منها غياب دور الأسرة، غياب دور الأسرة، وده أساس حثت عليه الشريعة قرآنا وسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نراها في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. يبقى مناط الحكم فين؟ في قول النبي فأبواه، ده موضع المسؤولية، موضع التغيير إصلاحا وإفسادا. ماشي إخواني؟ كل مولود يولد على الفطرة الإسلام وعليه جميع العلم، فأبواه دام محل تغيير، يفسقان يعصيان يصلحان يصيعان يضيعان، صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي النص: والرجل راع عن أهل بيته هو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولدي ومسؤولة عنهم. إذا في مسؤولية، إيه المسؤولية؟ الراعي طبعا هو الحافظ المؤتمن. مؤتمن على من؟ على من يقوم عليه. من يقوم عليه؟ الزوجة والأبناء، صحيح؟ فهو الحافظ المؤتمن على ما استؤمن عليه، فهو مسؤول إصلاحا وفسادا دنيا ودين. في نص آخر في حديث سبرة وحديث عبد بن عمرو، والحديث صحيح لغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الغلام 7 سنين تعلموه، تمام، تعلموه الصلاة، علموه. وإذا بلغ 10 فاضربوه الكلام. إذا بلغ الغلام 7 سنين، ده بداية سن التمييز كما وعليه جمهور أهل العلم للنص. إذا بلغ الغلام 7 سنين فعلموا. مين يعلمه؟ ها؟ فأبواه. فإيه؟ فأبواه ما علموش، ترك الحد على الغارب، ها؟ وطبعا نتكلم على الشاب اللي يدخل في الشاب، ايه؟ في الشاب، صحيح؟ تعلموه من سن 7 سنين. يبقى هذا دور رئيس المسؤول عنه من؟ الأب والأم في الأسرة. يبقى هنا لماذا يستقطب الشبان؟ غياب دور المدرسة. المدرسة جت منين؟ جت من الأسرة، المدرس والمدير، صحيح؟ غياب دور الإعلام، صحيح؟ إعلام مرئي مقروء مسموع، صح؟ هذا أولا. ثانيا، ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ أنا مسلم وغيري غير مسلم. الغير المسلم كافر بدين، لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا يعترف بدين الإسلام، ومع ذلك له أحكام في دينه. هنا نرى عظمة الإسلام، مع كفره بالإسلام حفظ الإسلام حقه في الإسلام، حل المحاربة في تحت الحرب له حق، نعم، مستأمن له حق، نعم، معاهد له حق، نعم. هنا عظمة الإسلام. فمن خوف من الإسلام ورهب من الإسلام لا يعرف شيئا عن الإسلام، معايا؟ لا يعرف شيئا عن الإسلام، وأنا أعرف ماذا أقول بهذه الكلمة، تمام؟ لا يعرف شيئا عن حقيقة الإسلام. وإن تسمى باسم إسلام الله أعلم بحقيقته. يبقى الفرق بين المسلم وغير وغير المسلم. المسلم ما معنى كلمة مسلم؟ ما معنى كلمة مسلم؟ يعني مسلم ها؟ يعني مسلم، أنا مسلم بالبطاقة، لكن ما معنى كلمة مسلم؟ ها؟ أي لا حقيقة، لا حقيقة. إيه الحقيقة؟ هو المستسلم لتعاليم دينه، هو المنقاد لتعاليم دينه، هو الممتثل لتعاليم دينه. ايه دينه؟ ايه دينه؟ ايه حدود الاسلام؟ ايه والاسلام؟ زين الاحكام؟ منين خدناها؟ اذا الاسلام مرخصه قرآن الله، كلام الله، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة من حفظهما، من حفظهما عقيدة، عبادة، معاملة، أدابا، أخلاقا، سلوكا، صح؟ نزل القرآن على النبي، صحيح؟ وبلغ النبي الصحابة فعلموه عقيدة صحيحة، عبادة صحيحة، معاملة صحيحة، نقية، أدابا، أخلاقا، سلوكا، صحيح؟ إذا بين القرآن والسنة إيه؟ التلازم من حيث المصدرية ومن حيث من حيث الاستدلال والاحتجاج والعمل. من قام بالعمل ابتداء؟ أصحاب النبي هم رأس السلف الصالح، معايا؟ يبقى المسلم هو المستسلم ربه لتعاليم دينه قرآنا وسنة. المسلم لأجل ذلك، لأجل ذلك طلبنا إخواننا في هذا الجمع لنعلمهم العقيدة الصحيحة بعلوم. بإيه؟ بعلوم، لا تقول لعقيدة خرابيش ولا عقيدة بفروة، لا، بقى إيه؟ بعلوم. إذا تعلمت مختصرات في معتقد دينك، في معتقداتك في دينك، وفي العبادات والمعاملات والأداب والأخلاق، خلاص اي شيء بسمعه بعد كده بقيسه عليه على ما تعلمته بعلو من فوق وانت نازل، تمام؟ طلبناك، طلبناك حبا، طلبناك رغبة، رغبة في وقايتك من الذئاب والثعالب الماكرة، لا سيما في هذا التوقيت مفتوح فيه، مفتوحة فيه الحياة، والكل يتكلم بما خبث وبما لذ، والأول أكثر الآن، صحيح؟ في مسجدنا هذا نعلمك ما قلته، ومن هنا الميزان. ففي حديثي المغرب على الستة نفسي ولا خمسة، يبقى في حديث عبد الله بن مسعود، لنرى المطلب في النهاية ونقف. والحديث صحيح بطرقه، قال خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، يبقى مثل، قال هذا صراط الله مستقيما، هو المتمثل في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلفيين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، صحيح؟ هنا تجد الخلل دعوتنا بننجيك من هذه الذئاب وهذه الثعالب التي تراست كل طريق يجر بك بكلاليبه ليوقعك في وهدة الضلال. ولذا تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول ربه تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إن أردتم النجاة وإلا فالذئب يأكلك. وعلى راحتك براحتك، إننا أكل الذئب من الغنم خلاص دورنا ننجيك نفهمك نعلمك. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الذئب يأكلك حال ابتعادك عن طريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل التي ينعق عليها وبها كل ناعق يدندن حول قال الله وحكي وفي الخبر وفي الأثر. تمام، لأجل ذلك طلبناه. في حديث جابر في صحيح مسلم حجة الوداع والشاهد فيه: إني قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده. الشرط إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده إن، والشرط مقابل المشروط نفيا وإثباتا وجودا وعدما. ما هو؟ قال: كتاب الله. وفي الكتاب قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله. يا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا. صحيح. إذن في حديث الحسن لغيره: إني قد تركت فيكم أمرين شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أخذتم بهما عملتم بهما. ما هما؟ كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هما الكيان لكل مسلم. صحيح. لأجل ذلك طلبناك. هذه الأمور التي مرت بها البلاد وما زالت تمر بها البلاد، صحيح، وحل فيها جمهور الناس ووحل فيها جمهور الدعاة الزاعمين العلم. صحيح. لأجل ذلك طلبناك إن رغبت في النجاة من الذئاب والثعالب الماكرة نعلمك المعتقد الصحيح بعلو كما قلت، نعلمك العبادة الواردة، نعلمك المعاملة المشروعة، نعلمك الأداب والأخلاق إلى آخره. منين؟ من الأصلين. بينهما من تربوا على الأصلين عقيدة عبادة معاملة أدابا أخلاقا سلوكا، وهما القرآن والسنة بفهم سلف الأمة الأخيار. ولازم أحط دلوقتي تحت سلف الأمة الأخيار الآن 100 خط. السلف بس دلوقتي لا، سلف الأمة الأخيار، لأن قد يكون في ممن ينعتون بهذه التسمية وهما على رأس كل سبيل يدعو على خلاف ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. لما حضر النبي على رأس كل سبيل ما الشيطان يدعو إليه، حضر النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك طلبناك. فأنت الآن بين مطلبين، بالنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت بين مطلبين في العلم الشرعي، مش هتكلم عن العلم التجريبي. العلم التجريبي طبعا الكل بينهمك فيه وكل بيدفع عشان يبقى طبيب، علشان يبقى مهندس، علشان يبقى مش عارف ايه، يقول لك ده استثمر مالك في ابنك. غير موضة منها يعني. ها استثمر مالك فين؟ في ابنك. بس مطلوب، دنيا مطلوبة وحياة مطلوبة والحرص مطلوب، لكن من الجور والظلم ان نحرص على شيء منتهي صلاحيته بعد، ها، واترك شيئا صلاحيته باقية عاجلا وآجلا باقية. ورد فيما اتاك الله الدار الآخرة، ها نكمل، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. صحيح داي هي كده على المشاع ولا بضبطين؟ ايه هما؟ احسن كما ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اذا في دنيا تمام، لكن مع الدنيا هذا الذي نطلبه، والعيش عيش الاخره، هذا هو المطلب. فمن رغب بدنياه عن اخرى حتما ضل واضل وفسد وافسد وضاع وضيع. فانت بين مطلبين عليه فيما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم الذي ختم به الشيخ الفاضل حفظه الله تعالى وبارك فيكم جميعا، العلم هو طريق النجاة، هو طريق النجاة للأمة. وكما قلت بسببه أو بغيابه وحل جمهور الناس ووحل جمهور الدعاة الزاعمين العلم. فأنت بين مطلب فرض عين علم وفرض كفاية علم. يعني ايه فرض عين؟ وهو علم ما لا يسعك جهله، لا بد من معرفته. والعلم الكفائي اللي هو اذا قام به البعض سقط عن الاخرين خلاص، اللي هو التعمق في العلم الشرعي، ولكل قدرته خلاص. إننا ان يكون منكم 10 20 30 يشمروا كده يقولوا احنا طلاب علم نرغب في العلم الشرعي، يا اهلا ومرحبا. ان شاء الله هنا هنا بفضل الله تعالى وقدرته تربينا على يد مشايخنا رحمهم الله تعالى وبارك في من بقي، تربينا على علم شرعي اصيل من القران والسنه بفهم سلف الامه الاخيار من الصحابه ومن تبعهم باحسان. لا قداسه ولا وراء ولا براء في المنشط والمكره، ما بنعرف هذا في علم. ممكن الان نقول الان الشيخ بارك الله فيه استدرك على الاخ الفاضل الشيخ في مساله بالنص، ما غضبش بقى الشيخ وقال ازاي استدرك عليا ويغضب مني، لا، في شيء اسمه ايه؟ اسمه علم. جزاك الله خيرا. لكن القداسه التي تربت الشاب انه انا وبس هذا شيء مخترع لا اصل له في دين محمد، فهو بدعه وكل بدعه ضلال. هذه رغبتنا، طلب العلم ينجيك من الثعالب الماكره ومن الذئاب الطاحنه الماضغه لك، لا تبقي فيك لا دحما ولا عظما. ففرض عليك العلم، فرض عين. حتى الاخوان الان ما اركان الايمان؟ نعرف ركن من اركان الايمان سته نص عليهم الله في كلامه الحقيقي من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ايه هم اركان الايمان؟ ولم نحفظ اركان الايمان، ان الايمان بالله وباليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. ايه يعني الايمان بالله؟ اين الله؟ ما ارتباطي بربي؟ صحيح بالملائكه، ايه الملائكه دي؟ وما ارتباطي بالملائكه؟ الايمان برسل الله، منهم رسل الله، وإن سيرة الرسل، ومن أين تكون، وما المستفاد؟ اليوم الآخر، إيه هو اليوم الآخر؟ وين فيه؟ من أصول المعتقد، وين المطلوب؟ ويأثر في أنا بالقدر خيره وشره، إيه القدر ده؟ وما أختي بارك الله فيك يا أختي، أنت متبرجة، والتبرج ده بقدر الله، كده امتحن في مسألة القدر، هذا زور صحيح؟ يعني ايه؟ وما عثر ركن الإيمان فيه كمسلم؟ ضوابط وأسس، راهبوا عن أحييك في مسجدنا في مجمعنا، نرحب بك بين المطرين، إما فرض عين وما فرض كفائي، مرحبا، تجد الكفاءات إن شاء الله تعالى. أركان الإسلام، إيه أركان الإسلام؟ شهد لا إله إلا الله، وسمعنا الكلام فيه، الصلاة، 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 وإيه دور الصلاة؟ ويأثر الصلاة في نفس المسلم؟ ألم تسمع قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء؟ خلاص ملكت زمام الأمور والسلام. لأجل ذلك اعتنى النبي في الحديث عبد الله بن عامر حديث ثورة، إذا بلغ غلامه 7 سنين تعلموه، ده مثال في صلاة. وإيه المطلوب في الصلاة؟ في زكاة؟ نعم. وإيه المطلوب في الزكاة؟ وما دور الزكاة وما أثرها فيه وفي المجتمع؟ في الصيام؟ نعم. وما تربوية في الصيام والصلاة والزكاة في سلوك أنا كمسلم؟ الحج؟ نعم، تربوية الحج في سلوك المسلم، عبادات، أحكام، عقائد، تربوية أحكام الإسلام في المسلم. العلماني ينحيها عنك تماما، يقول أنت وربك، أنت وربك في مسجد ربك، لا أنت وربك لا في بيت ولا في مسجد ولا في جماعة في مدرسة ولا في شارع ولا في جامعة ولا ولا لا. وأخذ يشنعون على هذا الطريق الصحيح السليم الذي هو طريق النجاة لمن أراد النجاة، وإلا فلا نجاة ولا أمن ولا أمان. فالذي جعل عليها تأثيلها هو الله. من جعل عليها تأثيلها؟ الله عز وجل بجنوده، وما يعلم جنود ربك إلا، مش بشطارة حد، وشيء مش جديد، اقرأ في سير السالفين. فالله قدير، إن الله ليغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إذ أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. انتهى القضية. إذن أركان إيمان، أركان إسلام نحفظها صم إن حفظناها، لكن تربويتها هنا الحقيقة الذي نرغبها ونعلمك إياها. واجبات، أنا واجباتي مع نفسي، واجباتي مع زوجتي، واجباتي مع أولادي، واجباتي مع أصدقائي وجيراني، واجباتي واجباتي واجباتي، واجبات محتمات عظمة تشريع، فرض عين، تعرف ما لك وما عليك، من يقربك وما يبعدك. أما العلم الكفائي فنحن نرحب بك إن أردت، فإن أردت عن العينين وأردت عن الكفائين فماذا تريد بعد؟ فماذا تريد بعد؟ نحن نراك من بعيد والذئب يأكل، لكن للأسف لا ندافع عنك ولا نأخذ بيدك، لأننا دعوناك وطلبناك وأنت أعرضت، وسبب أجلك وسبب أكلك هو إعراضك عن هذه الحقيقة. فيا إخواني النجاة في العلم، العلم بدينك قرآنا وسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلفين الأخيار من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من الصالحين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.